بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم فن الإحسان.
ونحن نريد في هذه الحلقات المباركة وفي هذا البرنامج الكريم أن نتحدث عن فن الكرم والجود، فن الإحسان، فن الصدقة، فن الرحمة، لأنه من لا يرحم لا يرحم. ولنا في نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، حيث كان يربي الصحابة الكرام، يربيهم على معاني الجود والكرم والإحسان.
فن الإحسان.
يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه، كل يوم عندما يبدأ الصباح ماذا يحدث؟ إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا.
فن الإحسان.
الله سبحانه وتعالى يعني جعل في نماذج الصحابة الكرام كأبي بكر الصديق الذي كان يعطي يعطي، ومدحه الله سبحانه وتعالى في إنفاقه وعطائه، وكان يحرص على شراء الضعفاء من المسلمين العبيد فيحررهم. يقول الله عز وجل: وسيجنبها الأتقى.
فن الإحسان. إعداد وتقديم الدكتور طارق بن محمد السويدان، وفقه الله تعالى. فمع الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبارك الله لنا ولكم في هذا الشهر الكريم، وتقبل منا ومنكم، وبارك في هذه الجهود الطيبة التي انتشرت في كل مكان تدعو إلى الخير وتنشر الهدى وتعين الملهوف وأصحاب الحاجات. في هذا الشهر الكريم تتجلى أنواع الجود والكرم، اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي كان من أكرم الناس، وكان من أجود الناس، وكان أجود ما يكون عليه أفضل الصلاة والسلام في رمضان، حيث كان في رمضان يصفونه فيقولون: أجود من الريح المرسلة. تخيلوا ريحا تأتي بأنواع المطر والخير، فينتشر الخير والثمار في كل مكان، كم من خير سينتشر في الأرض. هكذا لما يأتي المطر بسبب الريح المرسلة، كان صلى الله عليه وسلم جوده وكرمه في رمضان أكثر من هذه الريح المرسلة التي تأتي بأنواع الخيرات. ونحن نريد في هذه الحلقات المباركة وفي هذا البرنامج الكريم أن نتحدث عن فن الكرم والجود، فن الإحسان، فن الصدقة، فن الرحمة، لأنه من لا يرحم لا يرحم. ولنا في نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، حيث كان يربي الصحابة الكرام، يربيهم على معاني الجود والكرم والإحسان. سبحان الله، هناك من الناس من حبب له العبادة، وهناك من الناس من حبب له العلم، وهناك من الناس من حبب له الكرم والجود والإنفاق وإعانة الملهوفين والمحتاجين. في بعض الناس يمر على الفقراء والمحتاجين أو يسمع الكوارث فلا يتحرك قلبه، وفي من الناس سبحان الله من لا يهدأ حتى ينفق ويستشعر بمعاني الرحمة والإنفاق والعطاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان من هذا الصنف الذي إذا رأى مشهدا مؤلما لمحتاج أو مسكين، سبحان الله ما يستطيع أن يهدأ حتى يعين هذا المحتاج والمسكين. وفي ذلك قصص، ومن القصص في ذلك ما جاء في عدة كتب وروايات، ومنها حديث عن ذلك الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي خير أهل اليمن رضي الله عنه، يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا كيف كان صلى الله عليه وسلم، كان من الذين يتأثرون عندما يرون مشاهد الناس الفقراء والمحتاجين. فيروي جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جماعة من الصحابة من مضر، من قبيلة مضر، كلهم عراة، كلهم حفاة. تخيلوا المشهد، عراة لا يلبسون إلا ما يستر عوراتهم، حفاة لا يلبسون إلا الشيء اليسير، لا يجدون شيئا على أرجلهم، وكانوا من المؤمنين قد أخذوا سيوفهم استعدادا للجهاد في سبيل الله، مجاهدين فقراء ليس عندهم شيء، حتى طعام لا يملكونه. فمظهر، تخيلوا ناس عراة حفاة جياع متجهزين بالسيوف يريدون الجهاد لكن لا عندهم شيء. فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم أيما تأثر في هذا المشهد، قام فصعد المنبر وبدأ يخطب في الناس. بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وقرأ القرآن، بدأ يشجع الصحابة الكرام على معاني الصدقة، وقال قولة عجيبة في ضمن خطبته صلى الله عليه وسلم التي تشجع على الإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل بدرهم، تصدق رجل بدينار، تصدق رجل بتمرة، تصدق رجل بشق تمرة. تخيلوا الآن النداء، ماذا يقول؟ ما معنى هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني كل واحد يتصدق بما يستطيع، الذي يستطيع دينار من ذهب فليتصدق، والذي لا يستطيع ما عنده إلا درهم من ذهب، يعني خلينا نقول واحد عنده الملايين يتصدق بما يستطيع، واللي ما عنده إلا درهم يتصدق أيضا، وكذلك الذي لا يجد حتى درهم لو يتصدق بتمرة ستنفعه يوم القيامة، والذي ما عنده حتى تمرة، شوف الآن الجمال التصوير، اللي ما عنده تمرة يجيب نص تمرة. تخيلوا إنسان ما عنده إلا نص تمرة، يعني كم حاله من الفقر، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشجعه على الصدقة والإنفاق. فقال: تصدق رجل بشق تمرة. فورا الصحابة الكرام رضوان الله عليهم انطلقوا من المسجد نحو البيوت يأتون بما يستطيعون من أنواع الصدقات. فكان أول من وصل من هؤلاء الصحابة رجل من الأنصار رضي الله عنهم، معه صرة لا تكاد تحملها يداه، صرة مثل قماش ملفوف مملوء بالأشياء في داخله، يحملها على ظهره من شدة ثقلها، يعني تكاد تسقط منه تتفلت منه. يأتي بهذا الحمل الثقيل مملوء بأنواع الصدقات والخيرات، حتى جاء لا يكاد يعني يمشي من شدة ثقلها، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم فرحان. كيف هذا الإنسان؟ شوفوا يعني لما يعني جاء بنفقة وصدقة من ثقلها ما هو قادر يحملها، يعني لو يستطيع أكثر كان جاء بأكثر، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى بعض الناس، بعضهم جالسين في المسجد ما عندهم شيء، فلما رأى الناس ذلك بدأوا وتحمسوا وتشجعوا، كل واحد انطلق نحو بيته وجاءوا، وكل من يضع ما يستطيع أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا تهلل وجهه صلى الله عليه وسلم وابتسم وأشرق وقال لما رأى هذا المنظر: من سن في الإسلام سنة حسنة. شوف السنة الحسنة ليست فقط عبادة، السنة الحسنة حتى تشجيع الناس على الإنفاق والخير، هذا أيضا من السنة الحسنة. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. تخيلوا وتأملوا معي، إنسان عمل عملا شجع الناس للاقتداء به، بدأ الناس يقلدونه، يأخذ أجره ويأخذ أجر كل من قلده، ليس فقط في ذلك الوقت، وكل من قلدهم وقلد من قلدهم، وتستمر هذه الحسنات تتجمع لهذا الذي بدأ إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى ذلك الصحابي الذي جاء بصرة يحملها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الإنسان الذي شجع الآخرين على النفقة والصدقة والكرم والجود، هذا له أجره، أجر ما تصدق به وأجر كل من قلده، وتستمر هذه السلسلة إلى يوم القيامة. وهنا تأتينا وقفة حول قضية الصدقة، هل الأفضل أن نخفي الصدقات ونعملها بالسر لا أحد يدري عنا، أم الأفضل أن نظهرها ويراها الناس؟ يعني بعض الناس يشعر بحرج أنه لو أظهر الصدقة سيكون فيها رياء ويعني نفاق ومجاملة للناس، وخشية أن الناس يعني يبدأوا يمدحونه فيذهب أجره لأنه مدحه الناس على عمله في الدنيا فلا يأخذ أجرا في يوم القيامة. كأن يعني هذا المفاهيم تشير إلى أن الإنفاق بالسر أفضل من الإنفاق في العلن، وجاءت الآية الكريمة توضح هذا المعنى، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. بناء على هذه الآية، الآية تقول إظهار الصدقة خير ونعم الفعل هذا، ولكن إن تخفوها تعملوها بالسر وتعطوها الفقراء بالسر فهو خير لكم. فصار مفهوم من بناء على هذه الآية أن الصدقة السرية أفضل من الصدقة المعلنة. لماذا؟ لأن فيها صفاء في القلب، ما فيها رياء، ما فيها تزلف لأحد، يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى وحده، لكن العلماء لما تأملوا في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل أشاروا إلى استثناء من هذه الآية، الآية عامة أن إخفاء الصدقات أفضل، لكنهم أشاروا إلى استثناء من هذه الآية العامة بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهو لو عملها بالسر لن يقتدي به أحد، وبالتالي لن يكون له أجر من عمل بها إلى يوم القيامة، سيكون له أجره هو فقط. لكن عندما يفعلها علنا سيقلده بعض الناس، فهنا ستتابع هذه الأعمال والأجور وتستمر هذه السلسلة. فهنا تحدث سادتنا العلماء فقالوا إظهار الصدقة أفضل، متى؟ عندما يكون في ذلك تشجيع للآخرين على الإنفاق، لما يكون تصدقي وإعلاني لهذه الصدقة تحميس للآخرين. يمكن بعض الناس مترددين، يمكن واحد يريد أن ينفق لكن لما يشوف واحد أنفق 100 هو كان يفكر يمكن 10 فيتحمس، يقول طيب خليني أرفع هذا فلان حط 100 خلينا أحط 50 10 شوية قليلة، فيبدأ يتحمس أكثر أن يتصدق أكثر. وقد رأيت هذا كثيرا، رأيت هذا في حملات جمع التبرعات لما كنا في أمريكا ولما كنا في العمل الإسلامي، ندعو إلى جمع التبرعات للعمل الإسلامي، فكنا نرى أنه عندما تعلن الصدقات سبحان الله النفوس يعني تبدأ تتنافس، حتى والله لقد رأيت بعيني أن من شدة حماس الناس رأيت النساء ينزعن الذهب ويتبرعن به، بل أكثر من هذا رأيت بعض الشباب ما عنده شيء إلا سيارته فأخذ مفتاح السيارة ورماه. هذا الحماس من أين جاء؟ جاء لما حدث التنافس، حدث التنافس بين المؤمنين الصادقين. هل هناك مجال للرياء في هذا الموطن؟ طبعا لا شك الشيطان يوسوس، لكن المؤمن إذا استطاع أن يصفي نيته وأراد أن ينافس إخوانه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وكم رأينا من بعض تجارنا الكرام الكبار كانوا يعملون عملا جميلا ولطيفا ويدل على وعي لهذا المعنى الجميل اللي هو إظهار الصدقة فيه تشجيع للآخرين. كنت أرى بعض الأخوة التجار الكبار يحرص على أنه لما يتبرع ما يتبرع فقط يعطي شيك ولا يعطي أموال وتنتهي، لا، وإنما كان يحرص على أن يكون هناك كشف يكتب اسمه والمبلغ الذي تبرع به ويوقع جنبه ويقول لي وري هذا الكشف للتجار الآخرين. لماذا؟ يمكن تاجر يتردد فلما يشوف اسم فلان يبدأ يتحمس، يمكن تاجر من التجار ما هو واثق أن هذا المشروع يسوى أو ما هو واثق أن القائمين عليه ثقات، لكن لما يشوف هذا التاجر اللي معروف بحرصه ويعرف كثير من الناس في العالم يعرف أنه تبرع، أكيد هذا ما تبرع إلا إلى مشروع يستحق وإلى أناس ثقات، فيبدأ يتحمس للإنفاق. وقد رأيت هذا كثيرا، كنا إذا ذهبنا يعني نساعد في العمل الخيري كان الناس لما تشوف الكشف تتحمس، بدون كشف كان الحماس أقل. فإذا هذا من المعاني التي كنا نحرص عليها ويحرص عليها هؤلاء التجار، لأنهم بهذه الطريقة يشجعون النفوس على الخير ويشجعونهم على تقليد المنفقين. فهذا إذن يدخل في باب ليس الرياء وإنما باب التشجيع والحث على الخير، الحث النفوس على البذل والعطاء. نعم ربما الشيطان أيضا ليس فقط يجعل الإنسان يميل إلى الرياء، وإنما الشيطان قد يجعل الإنسان يميل إلى الشح والبخل. وسوسة الشيطان سبحان الله خبيث، يبدأ الشيطان يوسوس، لا طب خلي شوية حق أهلك، خلي شوية حق المستقبل، راح تحتاج، لا تنفق هذا المبلغ راح تحتاجه في المستقبل. يبدأ كما يقول الله عز وجل الشيطان يعيدكم الفقر، يوعدك أنك إذا تصدقت ستحتاج في المستقبل، فيعدك بالفقر أنك إذا تصدقت ستكون فقيرا، بينما الله سبحانه وتعالى يعدنا مغفرة منه وفضلا.